بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا المجلس 11 في مدارسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 24 الذي ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة. ووقفنا على حديث أبي سعيد الخدري، وقد قلت لكم قبل إن البخاري رحمه الله في هذا الباب أورد أحاديث عدة من الصحابة. كم عددهم؟ أورد أحاديث 9 من الصحابة: جرير بن عبد الله البجلي برواياته 3، ثم حديث أبي هريرة، ثم حديث أبي سعيد، ثم حديث أنس، ثم حديث أبي بكرة، ثم حديث أبي موسى الأشعري، ثم حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، ثم حديث أبي موسى الأشعري، ثم حديث أبي هريرة الأخير. وهذا الإيراد من الإمام البخاري لجملة هذه الأحاديث إظهار منه رحمه الله لجلالة هذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة إثبات رؤية الله في الدار الآخرة، وإثبات لعظم شأنها. وسبق أن عظم شأن هذه المسألة يظهر بثلاث اعتبارات: الاعتبار الأول أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الجليلة، فإن المؤمنين لما آمنوا بالله في الدنيا ولم يروه، وإنما آمنوا به بما تفرد من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتفرد به في استحقاق العبادة والربوبية، كان من الجزاء أن يرونه في نعيمهم وأكمل نعيمهم. الاعتبار الثاني أن هذه المسألة مما تواترت فيها الأدلة، فقد جاء فيها آيات القرآن، وسبق أنها 5 آيات، وجاءت الأحاديث المتواترة عن أكثر من 40 صحابيا، ودل عليها العقل السليم، وأجمع عليها أتباع الرسل. الاعتبار الثالث أن أكمل نعيم لأهل الجنة هو رؤيتهم لله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، رؤية نعيم ورؤية إجلال ورؤية إكرام منه سبحانه لهم. ولهذا من دواعي هذا الإكرام أن الله يجمعهم، يجمع أهل الجنة في يوم المزيد، ويمهد لهم ذلك: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. ما الموعد؟ ما ذكره في القرآن: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وما ذكره في آية قاف عن أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والموعد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أجمع ما جاء في الكتاب والسنة في نعيم أهل الجنة: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيجتمعون يريدون هذا الوعد الذي أنجزه الله لهم، وقد قالوا قبلها: ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة. دل على أن هذا الوعد هو أكمل من مجرد دخول الجنة، فإذا اجتمعوا كشف الحجاب سبحانه عن وجهه، فرآه المؤمنون فالتذوا أيما لذة وتنعموا أيما نعيم. وهو الذي قاله جل وعلا في آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذكرنا في الدرس السابق أن رؤية الله كم مقاما لها؟ لها 6 مقامات. ما هي؟ رؤية الله في العرصات: يراه المؤمنون والمنافقون فيلتذ المؤمنون ويتحسر المنافقون. رؤية الله في الجنة، المقام الثالث. طيب المقام الثالث، أن رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، لا لخفاء الله ولكن لعجز الرائي. المقام الرابع من يأتي به؟ نعم الكفار لن يروا الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. مقام خامس أنت يا دكتور، هل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج. والمقام السادس أن الله جل وعلا يرى في المنام بحسب اعتقاد الرائي به، وأن هذا ليس الله في ذاته وصفاته كما رآه الراؤون في منامهم. مما يدل على هذا حديث أبي سعيد الآتي، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وشيخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت ضحوى؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتها.
نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، ومدلوله كمدلول حديث أبي هريرة السابق. وكلا الحديثين، حديث أبي سعيد هذا وحديث أبي هريرة، كلاهما مما اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجهما. في حديث أبي سعيد رواه البخاري من طريق يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا السؤال مشروع، ولهذا لم يعنفهم ويؤدبهم النبي عليه الصلاة والسلام بسؤالهم هذا السؤال، وإنما أيدهم عليه وأجابهم إليه. قال: هل تضارون تضارون بغير تشديد وتضعيف، أي هل يصيبكم ضير أو ضرر أو ضيم؟ كما سبق هل تضامون، وكما سبق في الرواية الأخرى هل تضارون، يعني هل إذا رأيتم الشمس ليس دونها سحاب هل يلحقكم ضرر أو ضيم أو مزاحمة ومضامة؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم سترون ربكم كذلك، أي بغير ضرر ولا ضيم ولا مضارة. وذكرنا بالأمس وجه تشبيه رؤية الله في الآخرة برؤية الشمس والقمر في الدنيا، فذكرناها من كم وجه؟ ها؟ نعم، من خمسة أوجه، عدها علينا أو بعضها، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف.
دون الإحاطة، الرؤية دون الإحاطة.
نعم، أن رؤية الشمس والقمر في الدنيا بغير إحاطة، ورؤية الله بغير إحاطة، هذا واحد.
الجلاء والوضوح.
نعم، الجلاء والوضوح، فالقمر يرى ليلة البدر واضحا، والشمس ترى من دون سحاب واضحة، ورؤية الله كذلك جلية واضحة.
وعدم الزحام دون المزاحمة.
عدم المزاحمة، الراؤون كثيرون، والمرء واحد شمس أو قمر، وكذلك ربي يراه كل المؤمنين، والمرء واحد سبحانه وتعالى. وقف حمار أبي عمرو في العقبة، تستاهل. ها؟ الإيش؟ لا، ليست الرؤية مستمرة، لأن رؤية أهل الجنة في يوم المزيد، يوم الجمعة. العلو، فإن الشمس والقمر يريان من علو، وربي جل وعلا يرى وهو في علوه. هذا الوجه الرابع. الخامس. ها؟ تستاهل. ما الوجه الخامس؟ ها؟ ذكرناها، الراؤون كثيرون والمرء واحد. ها يا أخواني؟ ها؟ هذا اللي حاط ذكرناها. إيه؟ لماذا شبهت الرؤية برؤية؟ ها؟ لا. ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، هذا معنى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، كما في حديث أبي هريرة السابق. قال فيذهب أهل الصليب مع صليبهم. من هم أهل الصليب؟ ها؟ النصارى؟ لا، إن من النصارى من هو مؤمن، ولكن أهل الصليب محرفة النصارى، محرفة النصارى، لأن الله جل وعلا قال في أهل الكتاب: ونحن أمة عدل وإنصاف لا ضيم ولا ضرر. قال جل وعلا في أهل الكتاب في آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. إذن أهل الصليب المحرفة المبدلة المفترون بأن عيسى ابنا لله، وبأن الله صلبه فداء للبشرية كما يدعون، تعالى ربي عن قولهم علوا عظيما. ولهذا كذبهم الله وأكبتهم فقال: وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وقال: بل رفعه الله إليه. فأهل الصليب الذين عظموه، عظموا الصليب وصار شعارا لهم، يتبعون صليبهم. والنصارى المتأخرون أطبقوا على تعظيم الصليب، واختلفوا في شكل الصليب الذي يعظمونه، فأكثرهم جعل مجرد خطين متقاطعين صليبا، والكاثوليك رفعوا الصليب إلى الجزء العلوي، والأرثوذكس جعلوا الصليب معكوفا في أطرافه. إذن هم متفقون على الصليب وعقيدة الصلب، لكن مختلفون في هيئته وشكله بحسب مللهم. وقد استقرت فرق النصارى المتأخرة إلى ثلاث طوائف كبار: الكاثوليك وهم أكثرهم، ثم البروتستانت وهم متحدثو متغيروهم بالحداثة، والأرثوذكس وهي الكنيسة الشرقية تشمل الأقباط والصرب والروس والأرمن وأمثالهم. قال عليه الصلاة والسلام: وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، من عبد الشجر والحجر والقبر، وأصحاب كل إله مع آلهتهم، أصحاب الشمس مع الشمس، عباد القمر مع القمر، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. يعبد الله، يبقى من يعبد الله من بر وهو كامل الإيمان، أو فاجر وهو ناقصه، ينتظرون ربهم، وغبرات أي بقايا قلائل من أهل الكتاب. وهذا كما سبق، لأن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من هو مؤمن، ولا سيما أتباع موسى وأتباع عيسى عليهما السلام الذين لم يغيروا ولم يبدلوا. يبقى هؤلاء في موضعهم ينتظرون ربهم. قال: ثم يؤتى بجهنم تعرض، أي ملأت الأفق كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. وعزير على الصحيح أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، هذا على الصحيح. وقد افترى اليهود فنسبوه ابنا لله، ثم افترت النصارى فزعمت أن عيسى ابنا لله. ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي حمل اليهود والنصارى على الدعوى والزعم أن لله ابنا؟ لا، تشبهوا بالمشركين. أي مشركين؟ مشرك العرب أو مشرك العجم؟
عجم.
من هم مشرك العجم؟ طيب، ما الدليل على ما تقول؟ اقرأ الآية في الماء في براءة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم إيش؟ يضاهئون. هذه قراءة حفص. بقية السبعة: يضاهون، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل. من الذين كفروا من قبل فزعموا أن الآلهة تتوالد؟ هم كفار الإغريق وكفار اليونان. فقد زعم اليونانيون أن الآلهة نزلت من السماء إلى جبال أولمبياد شرقي أثينا وتوالدت وتناسلت، فشابه اليهود بهذه البدعة الظالمة النكرة هؤلاء، كما شابهتهم النصارى، كما شابهتهم العرب. فإن مشرك العرب زعموا أن الملائكة ماذا؟ أنهن بنات الله تعالى، ربي عما يقولون. ولهذا تفرد سبحانه وتمدح بقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة، وقال في آية الإخلاص: لم يلد ولم يولد. فإذا قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. وهذا نفي، وكل نفي في الصفات في القرآن فالمراد به إثبات كمال ضد المنفي. هذه قاعدة سبقت في الصفات، أن كل ما نفاه الله عن نفسه من النقص ونفاه عنه رسله عليهم الصلاة والسلام من العيب، فإنه نفي ممدوح يثبت لله ضد كمال هذا المنفي. نفى عن الله الصاحبة أي الزوجة والولد، ما الذي يثبت لكمال أحديته؟ نفى الله عن نفسه الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ما ضد الظلم؟ العدل، لكمال عدله. نفى عن نفسه السنة وهي النعاس، ونفى النوم، فقال في آية الكرسي أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ونوم، لكمال حياته وقيوميته. نفى عن نفسه العجز، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكمال قوته وقدرته. نفى عن نفسه التعب والنصب والإعياء وهو اللغوب: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما لحقنا تعب ولا نصب ولا إعياء، لكمال قوته وقدرته جل وعلا. وهكذا كل نفي عن الله في القرآن والسنة من العيوب والنقائص والصفات يثبت لله كمال ضدها، وهذا يسمى عند العلماء بالنفي الممدوح، يقابله نفي مذموم، وهو كل نفي سلبي لا يتضمن كمالا. أعطيكم على هذا مثال: لو قام واحد يمدح ملكا أو عظيما، قال: اعلم أيها الملك أنك لست زبال ولا كناس ولا خسيس ولا خبيث، هل يستحق جائزة؟ يعطيه جائزة؟ لا، لأنه لم يمدحه بشيء، مدحه بالسلب المحض، فأي كمال في هذا؟ لكن لو قال: اعلم أيها الملك أو العظيم أنك لست غافل عن رعيتك ولست عاجز عنهم، ثبت بعدم غفلته اطلاعه، وثبت بعدم عجزه قدرته، فيستحق الجائزة. مثالها في صفات الله ما وصفت به المعطلة جهمية ومعتزلة الله بالسلوب والنقائص، وقالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايد ولا جوهر ولا عرض، أي كمال في هذه السلوب وهذه النقائص؟ لا كمال فيها، فهذا هو النفي المحض. قال عليه الصلاة والسلام: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا، لأنهم عطاش، فيقال: اشربوا، لأنهم رأوا السراب كأنه ماء، فيتساقطون في جهنم جزاء لهم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. من هو المسيح؟ المسيح هنا بأل العهدية، وأل تأتي في لغة العرب تدل على العهد أي المعهود في الذهن أو في الشاهد، وتأتي للاستغراق، فإذا أطلق المسيح اشتمل المسيح عيسى بن مريم أو المسيح الدجال أو كل من يمسح، لكن في هذا السياق المراد به عيسى. لماذا لقب عيسى بالمسيح؟ لأنه كان يمسح على الأبرة والأكمة والأبرص والأعمى فيرجعون صحاحا بقدرة الله عز وجل التي آتاه الله إياها. واسمه ماذا؟ عيسى عليه السلام. قالوا: نعبد المسيح ابن الله، فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد. قال: فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا، ويقال: اشربوا، فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. الفاجر يشمل نوعين: يشمل الفجور الأكبر وهو النفاق، ويشمل الفجور الأصغر وهي جنس الذنوب والمعاصي. والقاعدة عند أهل الإيمان أن النفاق نفاقان، أكبر وهو الاعتقادي، وأصغر وهو العملي، وأن الكفر كفران، أكبر مخرج من الملة، وأصغر وهو كبيرة من الكبائر، وأن الشرك شركان، أكبر يخرج من الملة وأصغر لا يخرج من الملة. ومثل ذلك الفسق فسقان، والظلم ظلمان، والفجور فجوران. هذه قاعدة في الأسماء والأحكام قررها أهل السنة بين مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومذهب المرجئة. وسبق تقرير أن المؤمن يجتمع فيه ماذا؟ طاعة ومعصية، ويجتمع فيه سنة وبدعة، ويجتمع فيه إيمان وكفر. ما الذي لا يجتمعان؟ الإيمان مع الشرك الأكبر، والتوحيد مع الكفر الأكبر، والإسلام مع النفاق الأكبر، هذان لا يجتمعان. قال: فيبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم؟ ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم. فارقناهم في الدنيا بالإيمان بالتوحيد، وأكثر أهل الأرض على غير ذلك. فارقناهم أي خالفناهم في الدنيا، وصبرنا على مر هذه المفارقة، فكيف نتبعهم في هذه الدار؟ وهذا أنس لأهل الإيمان. وهو سعادة لأهل التوحيد لما صبروا على مر المفارقة والمعادات لأجل دينهم في الدنيا، أن الله جل وعلا يعوضهم في داره الآخرة بسعادة أبدية سرمدية. وهذا من أعظم ما يوجب لك أيها المؤمن وأيها الموحد أن تستمسك بتوحيدك ودينك، لا تزايد عليه ولا تماري فيه ولا تقبل فيه الدنية. أعز ما عندك توحيدك وإيمانك، تذهب الدنيا كلها ولا يذهب دينك، يذهب المال، يذهب الولد، تذهب نفسك، لكن لا تتنازل عن دينك. ويتأكد هذا أيها الإخوة في آخر الزمان، متى؟ عندما يرق الدين، يرق ويضعف ضعفا عظيما، حتى إن الإنسان والمؤمن قد يبيع دينه بعرض يسير زائل من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دينك لا يقبل أن تزايد عليه وأن تساوم عليه وأن تماري فيه. إذا كنت موحدا حقا، مرنا في أول الكتاب في إثبات صفة الذات لله قول خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه لما ساومه أهل مكة، قالوا: يا خبيب، أتحب أن تكون بين أهلك منعما، وأن مكانك على هذا الصليب محمد؟ فتبسم ضاحكا ساخرا منهم، قال: والله ما أتمنى أن أكون بين أهلي مرغدا منعما، وأن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. وتمثل: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله. لله، ما هو للناس، ابتغاء لمرضاة الله لا لثواب الناس ومدحهم، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. وهذا مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عمن؟ عن خبيب. وسبق أنها قاعدة في رواية الأكابر عن الأصاغر. فيقولون أهل الإيمان: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، أحوج ما نكون في هذا اليوم يوم القيامة إلى مفارقة هؤلاء، لئلا يكون مصيرنا مصيرهم، لئلا يكون مصيرنا مصيرهم ومآلنا مآلهم. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، أي الذي عبدناه في الدنيا. قال: فيأتيهم الجبار جل وعلا في صورة غير صورته التي رأوه فيها، أي التي عرفوه فيها. فهذه الرواية مفسرة برواية حديث أبي هريرة السابق، يأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، حيث تعرف الله علينا بصفاته في صريح كلامه القرآن، كما تعرف إلينا بأسمائه الحسنى، وعرفه بنا وعرفنا به سبحانه، أعرف الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أثبت لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا جاءهم بهذه الصورة التي لا يعرفونه بها، يقول: أنا ربكم، ماذا يقول أهل الإيمان؟ أنت لست ربنا. ينفون ربوبيته، لأنهم جاءهم بصورة غالطة غير الصورة التي آمنوا بها من أسمائه وصفاته. وكمل المؤمنين في الدنيا يحصل لهم نظير ذلك في حياتهم، متى؟ إذا خرج الدجال وادعى أنه رب العالمين، سينصاع لدعوته ويقبلها أكثر الخلق حتى من المؤمنين، ممن تسيخ عند هذا الدجال، يسيخ إيمانهم ويضعف ويزول بشبهاته وشهواته. إلا كمل المؤمنين، إلا أهل العلم من الإيمان يكفرون به، لأنه عرفهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أن الدجال أعور العين اليمنى، والله جل وعلا ليس بأعور، له عينان كريمتان صحيحتان لا نقص فيهما ولا عور ولا عيب ولا خلل، لا تشبهان أعين المخلوقين. كذلك أهل الإيمان في العرصات لا يتبعون هذا الرب الذي جاءهم بصفة غير ما تعرف بها إليهم فآمنوا بها في صفاته العلى وأسمائه الحسنى. يقول أخونا هناك: طيب أين المنافقين في هذه المقابلة وهذا الكلام والجواب؟ هم ساكتون لأنهم يتبعون المؤمنين لعلهم أن ينجوا معهم، ولن ينجوا. في الدنيا استخفى المنافقون بنفاقهم وأظهروا الإيمان، وانطلى هذا على من انطلى، لكن في ذلك المقام لا ينطلي ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول: أنا ربكم. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. قيل أول مرة فيما تعرفوا، وقيل أول مرة في حال أخذ الميثاق، لما أخرج الله ذرية بني آدم من ظهور أبيهم آدم كالذر، فأخذ عليهم ميثاق ربوبيته، فقال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا. فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. قال ولا يكلمه إلا الأنبياء، أي لجلالة الموقف، والأنبياء يكلمونه عن أممهم. فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونها؟ إذا جاءكم ربكم هل تعرفون آيته أي صفته؟ فيقول الأنبياء نيابة عن هؤلاء المؤمنين بهم نعم الساق، لأن الله قال لنا في الدنيا في القرآن في آية سورة إيش؟ آية سورة نون والقلم وما يسطرون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فيكشف سبحانه عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعةً فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقةً واحدةً أي لا يستطيع أن يسجد. كيف يكون ظهره طبقة واحدة؟ جاء في الرواية الأخرى في حديث أبي هريرة قال فيبقى ظهره كالخشبة، الخشبة إما تسقط سوى أو تقوم سوى، هكذا يكون ظهر المنافقين الذين شابهوا الناس في الدنيا ظاهراً لا باطناً في الإيمان، صلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا وأنفقوا لكن ليس لله، إنما لمن؟ لغير الله رياءً. قال جل وعلا في آية النساء في وصف المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أعظم الرياء رياء المنافقين، ويشابههم أهل الإيمان برياء، فإن استحكم رياؤهم على أعمالهم أو على عمل واحد بالصلاة مثلا فحكمه حكم أهل النفاق، أما إن طرأ الرياء طارئ على العبادة خرج من بيته للمسجد يصلي لله كبر لله في الركعة الأولى والثانية في الثالثة سمع من يمدحه فزين صلاته لهذا المادح، أو لحظ أحدا ينظر إليه فزين صلاته لهذا الناظر، فهذا يسمى بالرياء إيش؟ الطارئ، طرأ على العبادة على الصلاة، صلاته لمن؟ لله، هذا رياء طارئ. وهذا الرياء فيه حالتان، الحالة الأولى أن يدفعه ويجاهد نفسه في دفعه والتبري منه فتسلم له عندئذ عبادته ويؤجر على هذه المجاهدة، وهذه حالك أيها الموحد. الحالة الثانية أن يستمر معه ويمضي مع هذا الرياء ويزين صلاته أو ما بقي من صلاته لمدح المادح ورؤية الرائلة، فهذا الرياء أفسد هذه الصلاة، أفسدها، فهي صلاة باطلة لا يقبلها الله. لماذا؟ لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه، لا يقبل العبادة إلا الخالصة الصادقة المحضة له سبحانه، ألا لله الدين خالص. طيب أتم صلاته تزيينا لهذا الذي ينظر إليه ويمدحه ثم ندم، نقول تب إلى الله أولا وأعد صلاتك لله ثانيا، لأن هذا الرياء الطارئ المسترسل معه أفسد هذه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام كلما هم هذا المنافق أن يسجد كما سجد المؤمنون لما رأوا ساق الله جل وعلا تصبح ظهورهم كالطبقة، إذا أراد السجود رجعوا على أعقابهم ولا يسجدون. قد يقول قائل: ألم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ قال: هو كشف يوم القيامة عن شدته وكربته، كما أن في الدنيا إذا قالوا كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وحمي وطيسها. نقول: نعم، صح هذا عن ابن عباس، وليس هذا معارضاً لهذا الحديث. عند أهل العلم والفقه ليس بين هذين القولين معارضة، فتفسير قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيد هذا، وقول ابن عباس لا يعارضه، بل هذا من التنوع في التفسير، لأن ابن عباس فسر الآية بالمعنى العام. نعم، وأشد ما يكون فيه في يوم القيامة من الكرب والشدة على هؤلاء المنافقين يوم يكشف الجبار عن ساقه فيخر المؤمن له سجداً كما سجدوا له في الدنيا ولم يروا صفته ويفارقهم فيها المنافقون، فلا أشد ولا أعظم على هؤلاء من الكرب. فهذا من كشف يوم القيامة عن شدته وكربته. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. ما الجسر؟ هو الصراط. دل على أن هذا الموقف في كشف الله عن ساقه واتباع كل أمة ما كانت تعبد قبل إيش؟ قبل الصراط. وفيه دليل على أن أهل النار من سائر الكفرة يدخلونها قبل الصراط، يساقون إلى النار سوقا باتباعهم ما كانوا يعبدون. وفيه دليل على أن هذا الموضع موضع انفصال ومفاصلة المؤمنين من المنافقين، وهذا تقرؤونه في القرآن في قول الله جل وعلا عن المنافقين: يوم يقول انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه أي ما فيه أهل الإيمان، فيه الرحمة برحمة الله لعباده وأوليائه الموحدين المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب. يؤتى بالجسر وهو الصراط فيضرب بين ظهري جهنم، ظهريها أي بين أطرافها، ويعبر أهل الإيمان على هذا الصراط وهو على متن جهنم، الصراط في الأعلى وأسفلها جهنم، وهذا هو الورود على جهنم الذي جعله الله حتما مقضيا. في آية مريم في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حتما أمر محتوم مقضيا لا بد من وقوعه. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمون على نوعيهم: ظلم الرياء وظلم الذنوب، يجثون على وجوههم وعلى مناخرهم وعلى ركبهم هويا من هذا الجسر الصراط إلى جهنم. وكان السلف ورحم الله السلف ما أعظم علمهم وأعمق فقههم وأقوى إيمانهم، كانوا يخافون. فصح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره إذا مر بهذه الآية آية مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كانوا يبكون بكاء عظيما حتى إن دموعها دموعهم على كثرتها تخضل لحاهم تبللها، ويقولون من يضمن لنا الصدور بعد الورود؟ من يضمن أن نكون ممن يصدر وينجوا بعد أن يردوا جهنم؟ نعم أيها الإخوة، من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهر جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة، وحسكة مفلطحة أي أشواك مفلطحة لها شوكة عقيفاء، يشير عليه الصلاة والسلام إلى شوكة يعرفها أهل البوادي وهي شوكة السعدان، دائرة أو بيضاوية والشوك في أطرافها وهو عكيف أي معكوف شوكها، إذا أصاب الثوب أو الفراش لصق به لعكافته. هذا يشبه هذه الكلاليب الموضوعة على الصراط، لكن عظمها لا يقدره إلا الله. قال عليه كلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عكيفة تكون بنجد أي في وسط الجزيرة يقال لها السعدان. المؤمن عليها أي على هذا الجسر كالطرف كسرعة طرف العين وكالبرق، والطرف أسرع من البرق، وكالريح والبرق أسرع من الريح، وكأجاويد الخيل الخيل السريعة، وكأجاويد الركاب الإبل الهجن السريعة. فناج مسلم، ناج من هذا الصراط سلمه الله. والصراط هذا الجسر ليس عريضا وإنما دقيق، أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو معوج ما هو مستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ الإسلام. أما الجسر المنصوب على جهنم فهو معوج وهو مظلم وهو دحض أي زلق، وعليه هذه الحسك والكلاليب والخطاطيف التي شبهها نبينا عليه الصلاة والسلام تشبيها تقريبيا ليس تشبيه مطابقة بشوكة السعدان، وفي حديث أبي هريرة السابق ولا يعلم قدرها إلا الله. فناج من هذا الصراط مسلم، من سلمه؟ الله جل وعلا، لأن الرسل كلهم لسانهم اللهم سلم سلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام عند أدنى الصراط يرفع يديه اللهم سلم سلم. وهذا يطابق حديث تفسير ابن عباس يوم يكشف عن ساق كشف يوم القيامة عن شدته وكربته، دل على أن العرصات كرب أشدها عند مفارقة المؤمنين المنافقين في كشف الرحمن عن ساقه وعند العبور، والصدور من على الصراط، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال فناج مسلم، وناج مخدوش أصابته الكلالي فخدشته لحفته النار لكن سلم ونجا. ومكدوس مكردس في وجه على وجهه في نار جهنم حتى يمر آخرهم، آخرهم هنا بمعنى أقلهم، لأن أعظمهم كالطرف ثم كالبرق ثم كالريح ثم كأجاويد الخير أي سراعها وكأجاويد الركاب أي سراع الإبل. ومنهم من يعدو أقلهم قال يسحب سحباء. جاءت هذه اللفظة مفسرة بأن أقل من يعبر على الصراط مؤمن على طرف إبهامه، إبهام رجله نور، إذا أضاء قدم رجله وإذا أخفت وقف. السرعة هنا بأي شيء؟ بالإيمان والتوحيد. يا أهل الإيمان ويا أهل التوحيد، سرعة المرور على الصراط والنجي يوم القيامة بإيمانك وتوحيدك الذي يرحمك الله جل وعلا به بعمل صالح قدمته وأودعته عند ربك سبحانه وتعالى. يقول يمر آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار الذي حقق إيمانه لله. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم قالوا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا ممن هلكوا وتساقطوا في النار. فيقول الله جل وعلا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. وهذا دليل لأهل السنة على شفاعة الشافعين غير الملائكة، وإنما يشمل هذا الوصف الأنبياء والصالحين والشهداء يشفعون في أهليهم ممن أوبقتهم أعمالهم فأدخلتهم النار. وفي الحديث أن هؤلاء شفاعتهم بإخراج من في قلبه دينار، دينار من ذهب ينصع بريقا ويمتاز عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الله سيجعل له أربعة حدود يخرج أهلها من النار، كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم فيحد الله لي حدا، أي ضابط، أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الذرة عند الدينار لها نسبة؟ ما لها نسبة، الدينار أعظم والذرة أقل. فإذا أخرجتهم حد لي حدا ثانيا أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم يستنفد ذلك فيحد الله له حدا ثالثا أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم يحد له الحد الرابع والأخير ويقال أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. ولا يبقى بعد ذلك في النار من فيه إيمان. ثم إنه جل وعلا يقبض جل وعلا قبضة من النار فيقول هؤلاء إلى جنتي ولا أبالي، رحمة منه وإحسان. من هؤلاء؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن ليس من هؤلاء المشركون، فإن الله حرم عليهم الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول اذهبوا فأخرجوا من في قلبه مثقال دينار من إيمان. كيف يعرفهم أهل الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم ويحرم الله صورهم أي وجوههم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول الله جل وعلا: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني. من أبو سعيد؟ الخدري. فإن لم تصدقوني فاقرأوا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها. وهذا معنى أن الله لا يظلمهم بأن الله يوفيهم ولو كان إيمانهم مقداره ووزنه مقدار وزن الذرة. قال: فيشفع النبيون عليهم الصلاة والسلام، ويشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون. وهذه تسمى عند العلماء بالشفاعة المشتركة، اشترك فيها الأنبياء، واشترك فيها الملائكة، واشترك فيها الصالحون، واشترك فيها الأعمال الصالحة. لا تزال البقرة وآل عمران بصاحبها حتى تدخله الجنة، لا يزال القرآن بصاحبه يدافع عنه ويحامي ويشفع حتى يدخله الجنة. والشفاعات المشتركة جملتها أربع شفاعات، بل ثلاث: شفاعة لأهل الذنوب ألا يدخلوا النار فيقبل الله شفاعة الشافعين، شفاعة ثانية في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها كما سمعتم فيقبل الله شفاعتهم، الثالثة شفاعة هؤلاء الشافعين لأقوام دنت منازلهم في الجنة وما في الجنة دني، فيشفعون في ترفع درجاتهم فيقبل الله شفاعتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، ما أنقصناهم ولا بخسناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. الفرط: ابنك الذي مات صغيرا فاحتسبته عند الله ينتظرك عند باب الجنة، ينتظر أمه وأباه حتى يأخذ بأيديهم حتى يدخلهم الجنة، هذه من الشفاعة. وفي هذا المقام تبرز مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وشرفه على جميع عباد الله، فيؤتيه الله الشفاعات الخاصة، وجملتها خمس شفاعات. سبقت الشفاعة العظمى التي لا يتجرأ عليها كل نبي وكل رسول وكل ملك، وينتدب لها سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى الله ليجيء لفصل القضاء. شفاعة ثانية خاصة به، شفاعته لعمه أبي طالب كما جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أبو طالب فعل وفعل وفعل، يذكره بحنو ظهره عليه كم سنة؟ كم سنة حنى أبو طالب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكرناها لكم، 43 سنة. الشيخ فعل وفعل وفعل، فهلا نفحته بشيء يا رسول الله؟ قال: نعم، أشفع إلى الله فيه فيخرجه من قعر جهنم، فيجعله في ضحضاح من نار، وفي رواية يلبس نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أقلهم عذابا. هذه شفاعة خاصة لكنها في الحقيقة لم تنفع أبا طالب، وهذا مضطرد مع قول الله جل وعلا عن الكافرين: فما تنفعهم إيش؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. شفاعة ثالثة في أهل الأعراف، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع فيهم عليهم الصلاة والسلام. شفاعة رابعة في دخول أهل الجنان الجنة، فإنه لن يدخل أحد الجنة بل يجتمعون عند أبوابها ويطرقون ولا يفتح لهم، حتى يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة باب الجنة فيطرقها فتجيبه ملائكتها: من أنت؟ وأنا محمد. فتقول له الملائكة: بك أمرنا أول ما نفتح، فيشفع إلى الله لدخول أهل الجنان الجنان عليه الصلاة والسلام. شفاعة خامسة، وهذه فيها كلام لأهل العلم، الشفاعة في 70,000، أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. منهم من؟ عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة والقرابة. نعم، متأكد أنها 4 ولا 5؟ وش رأيك، ذكرنا 4 شفاعات خاصة ولا 5؟ يبدو أن الهاردسك يفوت ويمسح. كم ذكرنا يا أخواني؟ 5. فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن استوعب حجة على من لم يستوعب، وسأعيدها. الشفاعة العظمى خاصة، الشفاعة في أبي طالب خاصة، الشفاعة في أهل الأعراف خاصة، الشفاعة لدخول أهل الجنة الجنة خاصة، الشفاعة في 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه خاصة. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن نكون وإياكم منهم، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. قال: فيقول الجبار جل وعلا: بقيت شفاعتي. سماها شفاعة، وإلا هي ما هي بشفاعة، هي فضل من الله، لكن شاكلت ما قبلها من الشفاعات. فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، أي صاروا حمما فحما، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه، أي في طرفي هذا النهر، كما تنبت الحبة في حميل السيل، بعدما صاروا فحما وحمما. قد رأيتموها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم هذا النبت الذي ينبت في حافتي السيل، حافة الوادي، رمث، صبط، قشع، في أنواع ما ينبت. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، نبت صغير، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال: فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، هؤلاء الذين أنبتهم الله في هذا الحميد، فيجعل في رقابهم الخواتيم، أي علامة ختم، فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معاه. وهذا كما جاء في حديث سابق، يسمون بماذا؟ بالجهنميين، لأن عليهم خاتم جهنم وطابعها. فإذا ناداهم أهل الجنة بهذا الوصف، سألوا الله أن يزيلها عنهم، فيزيلها عنه. وسبق أن هذا آخر من يدخل الجنة، وأن أقل نعيم أهل الجنة هم هؤلاء. وجاء في تحقيق أقل نعيمهم كما سبق في مجموع الأحاديث أنه في أمنية هذا المتمني حتى إذا انقطعت أمانيه قال الله لك هذا ومثله معه. وقلنا إن هذا لا يعارض ما سبق في حديث أبي هريرة أن أقل أهل الجنة نعيماً ومنزلةً فيها كمن أوتي الدنيا من أولها إلى آخرها وكم ضعف وعشرة أمثالها. ذهني وذهنك وعقلي وعقلك مهما بلغ حدةً وذكاءً وفطنةً وحساباً لن يستطيع لهذا استيعاباً. فكيف بنعيم أوسط أهل الجنة يا أخواني؟ وكيف بنعيم أعلى أهل الجنة؟ والله تنقطع عند ذلك العقول والفهوم مهما بلغت. فنسأل الله باسمه الأعظم وبوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حجاج بن هال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، وذكر الحديث بطوله، فيقولون لاستشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك الجنة.
نعم، هذا الحديث سبق. ما الدليل منه على صفة الله كما سبق في أول الأبواب؟ إثبات ماذا؟ اليدين لله، خلقك الله بيده. نعم.
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا.
عندك اشفع لنا؟
نعم.
أو لتشفع لنا؟
اشفع لنا.
ترى النسخة اللي يقرأ منها أخونا هي نسخة أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة الكشميهني والسرخسي والمستملي. نعم.
قال فيقول لست هناكم. قال ويذكر خطيئته التي أصاب، أكله من شجرة قد نهي عنها، ولكن يأتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض.
أول نبي فسرت في الرواية السابقة بأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فأول رسل نوح. طيب ما معنى قوله أول نبي؟ أي أول نبي ورسول أرسل من بعدي، وإلا آدم نبي كما سبق لما سئل عليه الصلاة والسلام عن آدم قال آدم نبي مكلم عليهم الصلاة والسلام. نعم.
فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، سؤاله ربه بغير علم، ولكن يأتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم.
فيأتون
إبراهيم.
نعم.
فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم.
فيأتون
إبراهيم.
طيب
عليه السلام.
أحسنت. ما سبق قررنا أنه لا يأتي ذكر نبي إلا نصلي ونسلم عليه، ولا يأتي ذكر صحابي إلا ونترضى عنه. هذا ما هو بغريب عليك يا أيزات، أنت قديم معنا. أي نعم.
أحسن الله إليكم. قال فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، ولكن يأتوا موسى عليه السلام عبدا أتاه،
ويذكر ثلاث كذبات كذبهن لما قال في سارة إنها أختي، ولما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ولما لم يخرج معهم في يوم عيدهم وزينتهم قال إني سقيم، وهي ثلاث كذبات كذبها إبراهيم في ذات الله. نعم. لكن لأن الله غضب غضبا، ومن شدة غضب الله خشي على نفسه أن يؤاخذه الله بهذه الكذبات. نعم.
ولكن يأتوا موسى عليه السلام عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن يأتوا عيسى عليه السلام عبد الله رسوله وروح الله كلمته. قال فيأتوا عيسى فيقول لست هناكم ولكنت محمدا صلى الله عليه وسلم.
ولا يذكر عيسى عليه السلام ذنبا، ولا يذكر ذنبا، إنما ذكر شيئا غير الذنب. ما هو؟ أنه لا يجرؤ على أن يقوم هذا المقام، لأن هناك من هو أفضل منه. من هو؟ محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. ولهذا يقول إيت محمدا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ذكر ميزته، وأن الله وضع عنه وزره وغفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ولأنه علم أن محمدًا أولى منه بهذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وهذا وعد الله لخليله محمد عليه الصلاة والسلام لما قال في آية سورة سبحان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة متحققة الوقوع. نعم.
قال فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم ولكن يأت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتونني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني. فيقول
فإذا رأيته، رأى من؟ رأى الله في داره وداره على عرشه جل وعلا، خر له ساجدا. وهذا فيه أن رؤية النبي في العرصات، ولن يرى الله جل وعلا في الدنيا كما سبق في ذكر مقامات الرؤية، يقع له ساجدا لا يشفع لأنه لم يؤذن له. وهذا فرق ما بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر، ملوكهم وعظمائهم تشفع عند العظيم بغير إذنه، أما الله لا تشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه؟ لا إله إلا هو. نعم.
فيقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيهم، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخل الجنة.
فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، دل على أنه يعلمه هذا الثناء والمدح ما لم يعلمه في الدنيا، ما لم يعلمه في الدنيا. وهذا فيه كمال الآخرة، أن فيها تعليم وفيها وحي وفيها إلهام. ولهذا الدار الآخرة حياتها كاملة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة. هنا انتقل رحمه الله من ذكر الشفاعة إلى ذكر الحدود في قبول شفاعته لمن يخرجه من النار، وبعدها مراحل. لماذا يذكر العلماء ذلك؟ أدخلوا الحدود الأربعة في حديث الشفاعة، وهذا مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في حديث أنس، قالوا رد على الخوارج والمعتزلة الذين نفوا أن تنال شفاعة النبي ضعاف الإيمان، وقالوا هم مخلدون في النار، وهم أول من ابتدع هذه البدعة أن صاحب الذنب كافر مخلد في النار، لا تنفعه الشفاعة ولا تقبل منه. فيورد العلماء هذه الحدود الأربعة في حديث أنس ردا على هؤلاء، رد عليهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخله الجنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي علي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله يدعني. ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال أرفع فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه قال ثم أشفع فيحض لي حد فأخرج فأدخله جنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدة فيدعني ما شاء الله يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ثم يقول قال ثم أشفع فيحد لي حد
هذا الرابع الحد الرابع
فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة لقد سمعته يقول فأخرج وأخرجه من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن.
من حبسه القرآن؟ كيف حبسه القرآن؟ من حكم الله وقطع وأبد وبت في القرآن أنه لا يرحم، من هو؟ المشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا وين يا أخواني؟ في القرآن وفي آيتي النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال في أهل النار خالدين فيها أبدا. من هؤلاء؟ الكفار والمشركون والمنافقون أبدا. نعم،
أي وجب عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. نعم،
قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلِّ وسلِّم عليه، وهو مقام الشفاعة العظمى حيث يتنازل عنها جميع الأنبياء وينتدب لها نبينا عليه الصلاة والسلام بفضل الله وإنعامه عليه. نقف عند هذا المعنى أو عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. نعم، قيل ما تيسر من الأسئلة. استغفر الله واتوب إليه. استغفر الله. هذا السائل يقول ما حكم استعمال كاميرا التصوير من طرف المرشد أثناء العمرة يصور المعتمرين بحجة تقديم عمله للوكالة التي يعمل فيها؟ إن كان من باب التوثيق فهذا يتسامح فيه والله أعلم. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ولماذا وصف جل وعلا أنه أغنى الشركاء؟ هذا الحديث من الأحاديث العظيمة وفيه تبرئ الله جل وعلا من شرك كل شريك، وقوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يقول العلماء إن أغنى أفعل تفضيل ليست على بابها، بل معناها أني مستغني، وليست هي تفضيل بين اثنين، ليست على بابها، وإنما فيها استغناء الله عن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، أصغره وأكبره، الله متبرئ من ذلك، وهذا من كمال وحدانيته، لا يقبل أدنى شركة معه في عبادة أو في إيمان أو في ربوبية، والله أعلم. يقول أهل القنطرة من هم؟ إذا جاوز المؤمنون الصراط، إذا جاوزوا الصراط اجتمعوا على قنطرة، جسر بين الصراط وبين الجنة، وهذا خاص بالمؤمنين، فيقتص لبعضهم من بعض ما بينهم من مظالم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. وهذا الجسر والقنطرة سماها العلماء بجسر المؤمنين أو صراط المؤمنين، والدليل عليها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاز المؤمنون الصراط، جازوا يعني تعدوا وعبروا، حبسوا على قنطرة دون الجنة. القنطرة كالجسر الذي يتجاوز به من طرف النهر إلى طرف النهر الآخر، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، والله أعلم. من هم الملائكة الذين يشفعون للمؤمنين، ولماذا يشفعون للمؤمنين؟ ألم تقرأ قول الله جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ فالملائكة تصلي وتدعو للمؤمنين. من هؤلاء؟ الله أعلم، لكن نؤمن بأنهم ملائكة. وهذا من كمال الولاية بين أولياء الله، فالمؤمنون أولياء لله بالإيمان، والملائكة كذلك أولياء الله بالإذعان والاستسلام له، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قل: ذكرتم بالأمس أن الجهنميين يعطون ما تمنى أحدهم ومثله معه، وأن أحاديث أخرى جاءت بأن أقل أهلها ما له 10 أمثال الدنيا، فكيف الجمع؟ جمعنا يا أخي بين هذا وأنه لا معارضة، فآخر أهل الجنة من يعطى أمنيته حتى إذا انقطعت أمانيه قيل لك هذا ومثله معه، هذا لا يتعارض بأن أقل أهل الجنة من أوتي مثل الدنيا من أولها إلى آخرها 10 أمثالها، فإنما تنقطع إليه أماني هذا يزيد عن الدنيا، فهذا معناه. وقيل معنى ذلك تكثير نعيم أقل أهل الجنة تكثيرا لا يدركه عقل العاقل، فإذا كان هذا الشأن في أقلهم فكيف في أوسطهم، وكيف الشأن في أعظمهم نعيم؟ والله أعلم. يعني أن المعنى هو للتقريب وليس للتحديد، والله أعلم. يقول: إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات، فكيف من يكذب في الليل والنهار ويقول هذا الزمان ما يصلح إلا بالكذب؟ طيب إذا كان زمانك لا يصلح إلا بالكذب، تريد أن تسوغ لنفسك الكذب؟ إن سوغته لنفسك أنت وربك، الله الذي يحاسبك، لسنا عليك بمسيطرين، لست عليهم بمسيطر، ربي سيحاسبك ويعاقبك ويعرف عذرك، فلا تحتل من الناس، وإنما اجعل لك عبرة من رب الناس جل وعلا. من الذي حرم الكذب؟ الله جل وعلا، وحرمه رسوله. إذا دع عنك الفلسفة، ومن الفلسفة من لون الكذب بالأصباغ، كذبة بيضة وكذبة سوداء، كل هذا لتبرير الكذب وتسويغه، كذبة صغيرة وكذبة كبيرة، هذا منهج ماذا؟ التبرير والموازنات حتى يبرر لنفسه المعصية، والله أعلم. يقول: اشتريت قطعة أرض بقرض التجارة فكيف أزكيها؟ زكاة الأرض المعدة للتجارة داخلة في عموم حديث سمرة ابن جندب الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، كل ما أعددته للبيع تجب فيه الزكاة، كل ما أعددته للبيع، فصار عروض تجارة تجب فيه الزكاة، كيف تزكيه؟ بدأت تجارتك، أو نفرض أن الأرض اشتريتها في شهر جمادى الأولى الذي اليوم أول أيامه، وأنت عرضتها للبيع، جعلتها عند العقاريين، أو جعلت عليها لوحة، أو سومتها بالناس، إذا جاء العام القادم شهر خمسة، إن كنت قد بعتها ودخل مالك في حسابك زك المال، إن كنت لم تبع لأنها لم تأتك بما تشتهي بالقيمة التي تريدها، انظر كم قيمة الأرض وقتها حلول الحول. نفرض أن الأرض اشتريتها بمئة ألف، عند الحلول الحول صارت بمليون، تزكي كم؟ تزكي المليون، أي بالغة ما بلغت في ارتفاعها. طيب إذا كان عند حلول الحول نزل العقار وهبطت الأسعار، فهذه الأرض اشتريتها بمئة ألف ما تسوى إلا خمسين ألف، كم تزكي؟ تزكي الخمسين ألف. وضحت يا أخواني؟ وضحت هذه؟ طيب إذا كانت هذه الأرض اشتريتها من مالك الزكوي، بمعنى مالك اللي تتاجر فيه، فزكاة هذه الأرض ترجع إلى زكاة مالك، لا تستأنف بها حولا جديدا، لأن أصل هذه الأرض مال تتاجر فيه، وأنت زكاتك في شهر رمضان، واشتريت الأرض متى؟ في جمادى. إذا جاء رمضان بعد أربعة أشهر تزكي هذه الأرض، إن كنت قد بعتها بقيمتها، وإن لم تكن قد بعتها بماذا؟ بثمنها وسعرها. وضحت يا أخواني؟ والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هل الذي يقع في الصراط هم الكافرون أم الظلمة من المؤمنين؟ الأصل أن الذي يهوي من على الصراط إلى جهنم هم فسقة المؤمنين وظلمتهم، ويدخل فيهم أيضا من عنده رياء، لكن ليس الرياء المستحكم، لأن النفاق قد سحب بأهله إلى النار، فهم ظلمة وعصاة أهل الإيمان ممن لم تسبقهم من الله الرحمة والحسنى. هذا هو ظاهر هذه الأدلة، والله أعلم. يقول: سؤال حول صفة ذاتية وهي صفة العلو لله جل وعلا، هل يمكن الاستدلال على علو ذات الله بقول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض؟ نعم، في قوله ولعلى بعضهم على بعض، أي لظهر بعضهم على بعض، فالعلو هنا بمعنى الظهور، ويشمل العلو بالغلبة، ويشمل العلو بالمنزلة، ويتناول أيضا في عمومه العلو بالذات، والله أعلم. قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. نعم، هذا من أدلة العلو، علو الله بذاته أنه ظاهر فليس فوقه من خلقه شيء، بل هو جل وعلا فوق سائر خلقه، لأنه فوق عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله الدرس بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.